أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في النقطة الثالثة من النقاط، وهو حكم تستر المرأة أمام المميز، وحكم النظر إلى الصبية المميزة. وتقدم أن ظاهر الآية المباركة ولا يبدين زينتهن إلا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أن كل من هو غير مذكور في مدخول الآية المباركة فهو داخل في النهي، وحرمة النظر تستفاد حينئذ بالملازمة العرفية. حتى بناء على ما ذكره السيد الكوي مما استغربناه في محله من التفرقة بين يبدين في بداية الآية ويبدين في الشق الثاني من الآية، باعتبار أن ذاك هو الإبداع في نفسه ولو لم يكن هناك ناظر، والثاني هو الإبداع للناظر. واضح جدا أن هذا واقع في حيز القسم الثاني، وحينئذ لا يبدين زينتهن إلا أمام الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، من غير المحارم هذا، وإلا فالمحارم خرجوا حتى لو كانوا كبارا. فحينئذ تصبح النتيجة أن الطفل الذين ظهروا على عورات النساء داخل في حيز ولا يبدينه، وحينئذ مقتضى الإطلاق وعليكم السلام ورحمة الله بالزينة على الأقل أن كل الزينة لا يجوز، وقلنا الزينة في محل الزينة الذاتية هنا ليست الزينة الإضافية، لا يجوز إبداؤه للطفل الذي ظهر على عورات النساء، وهو تعبير آخر عن الطفل المميز. فحينئذ لا يجوز إظهار الزينة له. هذا الكلام بظاهره كلام صحيح، والآية الكريمة من حق الإنسان أن يتساءل أنه لو لم يكن هناك فرق بين الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء والطفل الذي ظهر على عورات النساء، فلماذا ذكر الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء كاستثناء في سياق الذين استثنوا وهم البعول والآباء والأبناء وإلى آخره؟ فمن الواضح جدا أنه هناك فرق بين المنطوق، ولو على سبيل احترازية القيود، لا أريد أن أقول مفهوم بالمعنى الاصطلاحي، وإلا لكان ذكر القيد لغوا ولو على مستوى مراتب الحكم، مو مهم، لكن الظاهر أن النهي ولا يبدينا الملازم عرفا لعدم جواز النظر، ولسنا فعلا نبحث عن النظر، لأن الطفل أثبتنا سابقا في المقام السابق أنه يجوز له النظر لأنه غير مكلف شرعا بمقتضى حديث الرافع. وحينئذ فمن الواضح جدا أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي زينتها وبمقتضى الإطلاق مطلق الزينة أمام الطفل الذي ظهر على عورة النساء. طيب جيد، هذا مقتضى الإطلاق. لكن في المقابل قد يدعى أن لدينا سيرة قطعية متشرعية أنه لا يجب ستر الزينة عن الطفل غير البالغ لمجرد أنه مميز، ولو في الجملة كإظهار الشعر، إظهار بعض المعاصم، لا نستطيع أن نقول توجد سيرة من هذا القبيل قطعية بالنسبة لكل الزينة ما عدا العورة بالمعنى الأخص التي اتفقنا أنه يوجد تسالما على عدم جواز إبدائها. فإن إظهار بعض مناطق الجسد لا توجد سيرة لدى المتدينات على إظهارها أمام الطفل المميز من 10 سنوات، ولكن توجد سيرة قطعية على إظهار الشعر وعدم التحرز أو بعضه على الأقل، المعاصم، أطراف السيطان، هذه القضايا اللي عادة لا يكون هنالك تحرز بلحاظها. هذه السيرة القطعية قد يشكك البعض فيها وأنها ناشئة من جهة قلة المبالاة، وإلا أكثر نساء الأرياف والقرى مع تدينهم يبقى جزء من شعورهن ظاهر حتى أمام البالغين، وجزء من أيديهن، وربما جزء من أرجلهن لتقصير الثياب أو إلى ما هنالك، ولا يعتنين كثيرا، بل الكثيرات منهن على تدينهن والتزامهن بالعبادات يرضعن أمام الأجانب ربما في القرى والأرياف في كثير من المناطق، سوى المناطق اللي ما فيها ذاك الاختلاط يعني، وفيها حالة التربية الدينية بدرجة أعلى وأرقى. إن لم نجزم بهذه السيرة، وأنا في تقديري في نفسي شيء منها يعني، وإن ادعاها السيد الحكيم ولم يستبعدها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والغريب في الأمر أن العلمين لم يحدداها ببعض الأشياء، بل ذكراها كتقييد لمطلق الحكم الوارد في الآية المباركة، وأنه لا يبعد القول بوجود سيرة قطعية على عدم إخفاء الزينة عن الطفل المميز، مع وضوح أن هناك مقادير لا شك أن السيرة في مجتمع المتدينات والمتدينين غير قائمة على إبرازها أمام الطفل الذي يصير مظنة لكونه مطلعا على عورات النساء كما هو واضح.
سابقا
الزينة
عند السابقين
مش
مشكلة،
مو مثل الزينة لا، مو المقصود فسرت سابقا الزينة هنا بأنه إظهار مطلق الجسد ما عدا العورة بالمعنى الأخص بالنسبة لغير الأزواج. والسيد الخوئي التزم ونحن خالفناه، خذ في محله بأنها ما بين السرة والركبة، هذا أقصى ما قيل لرواية خاصة واردة في المملوك. بينما إذا بنينا على هذا فأية سيرة قطعية لدى المتدينات على إظهار كل بقية الجسد أمام ابن 10 سنوات أو 12 سنة أو 14 سنة، نعم إظهار شيء من أطراف الشعر شيء هذا اللي لا يعتنى به عادة، ولكن هذه قد يقال سيرة ناشئة من قلة المبالاة بالدين، باعتبار أن هذا المقدار اللي يظهرناه أمام ابن 12 سنة و 14 سنة نفسه يظهرناه أمام البالغين. ثم في السيرة الارتكازية لا يبعد التفرقة شيئا ما بين ابن 7-8 سنوات بدأ بالتمييز شيئا ما، وبين من هو مراهق ابن 12 سنة أو 11 سنة أو 13 سنة، فإنه من الواضح جدا أن مثل هذا يتجنب. بما لا يتجنب منه ابن السبع سنين أو الثمان سنين اللي هو في أوائل سن التمييز والاطلاع على عورات النساء. فهذه السيرة لا كما ولا كيفا واضحة في تقديمها. ها؟ لا لا لا، المميز هو المطلع، لكن في مميز مطلع يعرف أن هذا، أن هذه أعضاء ذكورة وأن هذه أعضاء أنوثة وأنه يحصل جماع وأن هذه كذا وحساسية. لكن في إنسان يتحسس ابن 12 و13 سنة تحصل عنده الشهوة، غاية الأمر مادته لا تخرج إلى الخارج عادة. أي طبعا أنا لا أريد أن أربط القضية بخصوص حالة ذاك، عنده التفات بالحمل الأول، هذا عنده التفات بالحمل الشايع، تستطيع أن تقول وكلاهما مميز في مقابل غير المميز. فأن يقال توجد سيرة قطعية على عدم إخفاء الزينة، والزينة نفس الزينة لأنه في نفس سياق المحارم الحديث، فأية سيرة قطعية على هذه السعة والشمول لدى المتدينات أنا لا أدري. أحسنتم. من هنا إظهار البعض، نعم ممكن عليه سيرة، لأن هذا السيرة قائمة عليه أن المتدينات العاديات غير المخدرات بشكل دقيق حتى أمام البالغين. إذا أريد من السيرة هذا المعنى الشائع في القرى والأرياف والمناطق، فإن مثل هذا الشيء إظهار أطراف الشعر، أطراف المعاصم، القضايا هذه سيرتها لا نستطيع أن نجزم أنها ناشئة من الجواز، بدليل أنها لا تفرق غالبا بين ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ. نعم، المخدرات بالمعنى الأخص لو فرضناهن فريقا خاصا يمكن، لو كان لديهن سيرة من هذا القبيل قطعية متصلة بعصر الناس استظهار شيء من فعلهن، ولكن أن لنا بإثبات سيرة من هذا القبيل في مثل هذه النسوة المخدرات بالمعنى الأخص ابن 7 سنين 8 سنين يمكن لا يقبلن الدخول إلى حريم النساء، إلى الجناح الخاص بالنساء. نعم، يبقى العمدة في المقام هو الروايات الخاصة على تقدير وجودها لنقيد بها إطلاق الآية الكريمة المقتضي بتحريم إبداء الزينة للطفل الذي ظهر على عورات النساء. والروايات واردة في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح. نقرأ كل روايات الباب، وإن كان في رواية من روايات الباب ترتبط بفرع سنتعرض له بعد قليل. الرواية الأولى في الباب، أولا الباب عنوانه صاحب الوسائل بهذا العنوان، باب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ لا قبله وستر شعرها عن البالغ الأجنبي خاصة. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد أو حميد وهو الحناط، عن محمد بن مسلم، رواية صحيحة السند واضحة الصحة ما فيها كلام. وإن كان هناك كلام في سهل فإنه يوجد في عرضهن علي بن إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن هاشم ثقة جليل على التحقيق، وابن أبي نجران هو عبد الرحمن بن أبي نجران، وعاصم بن حميد أو حميد.
الأدب عن سهل
قيل علي بن إبراهيم كيف يكون في عرض سهل وهو يوم؟
ما في مانع.
شوفوا سهل هنا يروي عن ابن أبي نجران، علي بن إبراهيم يروي عن سهل وعن أبيه، في ضمن العدة يروي عن سهل ومنفردا، لا في ضمن العدة يروي عن أبيه، هنا عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران، عدة من أصحابنا عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي نجران.
بعضهم لم يقبل أن علي بن إبراهيم إذا كان في العدة فهو في عرض سهل.
مو في عرض سهل. علي بن إبراهيم ليس في عرض سهل هنا. علي بن إبراهيم ليس في عرض سهل. إبراهيم بن هاشم في عرض سهل. فعلي بن إبراهيم ذكر ضمن العدة فهو يروي عن سهل، فعلي بن إبراهيم في الحقيقة يروي الرواية مرتين، مرة عن سهل ومرة عن أبي، وكلاهما يرويان عن ابن أبي نجران، لا في أي مشكلة. عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر، إلا أن لا تجده، أن لا تجد الخمار. ما إلى ربط المحل كلامنا هذا، واضح. عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، محمد بن إسماعيل فيه بحث طويل يا إخوان، من هو أولا وهل هو ثقة أو لا، والمحقق في محله أن محمد بن إسماعيل هذا هو النيسابوري البندقي الملقب ببندفر، أي وهذا محمد بن إسماعيل ما له توفيق خاص بهذا الشكل، سوى أنه شيخ الكليني وروى عنه الكليني في أكثر من 30 موضعا كلها يروي بواسطته فيها عن الفضل بن شاذان، وهو أورع الناس وأثبتهم في الحديث. فإن برينا على شهادة النجاشي واستظهرنا منه أنه لا يكثر عن ضعيف، لا يكثر إلا عن معتمد، وإلا كيف يكون أوفق الناس وأورعهم في الحديث، مع أن النجاشي من المبالغين في ذم طريقة من يكثر عن من لا يعتمد عليه في الرواية، فهو وإلا فالرجل ما له توفيق خاص على كل حال، وليس ببعيد البناء على حسنه على أقل تقدير، رحمكم الله. يروي عن الفضل بن شاذان. الطريقة الثانية أن كتب الفضل بن شاذان كانت مشهورة جدا في زمن الكليني، والفاصل بينه وبينه فاصل يسير أقل من 50 سنة، فقد يقال بأن الكتب بعضها كانت واصلة، بعض كتب أصحاب الصادق عليه السلام، فالله عن كتب الفضل بن شاذان التي بعد أن مدح من الأئمة امتلأت بها الآفاق، خصوصا في المنطقة الإيرانية إن صح التعبير، والكليني ابنها. فقد واحد يستظهر عدم الحاجة إلى السند بالنسبة لكتب الفضل لشهرتها وذيوعها كثيرا، هذا طبعا يحتاج إلى بحث صغروي، كبرويا ما في كلام، إذا وصل كتاب بنحو من الاستفاضة أنه يعتمد عليه. أحسنتم، كالكافي وبقية الكتب المشهورة في عصورنا المتأخرة، وهذا ليس ببعيد في الجملة طبعا بالنسبة لجملة من الكتب، لكن هنا لسنا بحاجة لا لهذا ولا لذاك، لأنه يقول: وعن علي وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار. أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس الأشعري القمي، وهو ثقة جليل، يروي عن محمد بن عبد الجبار وهو قمي ثقة أيضا، جميعا يعني الفضل بن شاذان ومحمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، الرواية صحيحة واضحة. قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك، متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة.
يعني إذا حضرت.
ها؟ أحسنت. من هي التي تحرم عليها الصلاة التي تأتيها العادة؟ طبعا هذا تعبير كنائي، خذ إذا بلغت بالسن ولن تبلغ به، إذا نأخذ باللفظ واضح. فإن كثير من المجتمعات غير الحارة
تبلغ
بالسن قبل سنتين ثلاثة أربعة قد تكون. الرواية الثالثة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال يؤخذ إلى هنا الرواية حتى الثانية ما إلى ربط مباشر من حال كلامنا. قال يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. جيد. هذه الرواية على مستوى السنة صحيحة لأن طريق الصدوق إلى ابن أبي ناصر صحيح، وابن أبي ناصر بعد من أجلاء الأصحاب وأحد الثلاثة وأصحاب الإجماع، وهو يروي مباشرة عن الإمام الرضا عليه السلام ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم. واضح جدا أنها نص في محل الكلام لأنها تتحدث عما ما بين السبع والتسع سنين إلى البلوغ وهو زمن التمييز أساسا.
الشعر ما تشمل بقية،
هو هذه المشكلة. أنا الآن أشرت البارح والآن أنبه على هذا المعنى. الرواية الرابعة رواية عبد الله بن جعفر التي عبر عنها السيد الخوئي بالصحيحة، وهذا إشكال سيال صار إلا إذا مغير مبنى السيد يعني يقول، لأن الرواية من قرب الإسناد وهو لم يكن يعتمد على قرب الإسناد رضوان الله تعالى عليه، والظاهر من تكرر المقام أنه مغير مبنى السيد رضوان الله تعالى عليه وإن لم يعرف عنه ذلك. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام، نفس التعبير السابق. جيد. هاتان الروايتان المعتبرتان الصحيحتان هل تصلحان لتقييد الإطلاق الموجود في الآية المباركة أو لا تصلحان؟ تصلحان للتقييد، لكن ظاهرا السيدين في المستمسك والمستند أن هذا تقييد ينتج، وأفتوا بهذا المعنى، ينتج أنها باستثناء العورة التي هي في نظر السيد الحكيم العورة بالمعنى الأخص، وفي نظر السيد الخوي ما بين السرة والركبة يجوز إبداؤها حتى البلوغ، مع أن هاتين الروايتين لا تقيدان إلا بالنسبة للشعر. سيدنا واحد يتعدى عن الشعر يتعدى لبعض القضايا الملازمة عادة لإبراز الشعر التي لا يحتمل عرفا التمييز بينها وبين الشعر، بالي شيء من الرقبة أو الرقبة عن أطراف الأيدي، هالقضايا اللي من هالقبيل. أما نتعدى إلى مطلق غير العورة بالمعنى الأخص، هذا من الغرائب إنصافا. فإن كان المستند في رفع اليد عن إطلاق الآية المباركة هو هاتان الروايتان كما هو صريح السيد الخوي على الله مقامه الشريف، وظاهر السيد الحكيم، لا أقول صريحه لأن السيد الحكيم دمج بين السيرة وبين الدليلين، فحينئذ يرد عليه أن التقييد مسلم، لكن التقييد بالمقدار الموجود وهو تغطية الشعر، بل هي مشعرة بأن ما زاد، مشعرة لا أقول دالة، بأن ما زاد على الشعر، ولذلك صار الحديث عن الشعر كأن الآخر ما بين ما زاد على الشعر إلى العورة بالمعنى الأخص مفروغ، كأنه مفروغ منه. وإن كان المستند السيرة القطعية المدعاة التي لم يجعلها السيد مستندا للتقييد في المستند وارتكز إليها السيد الحكيم في المستمسك رضوان الله تعالى عليهما، فقد تقدم ما يرد على السيرة، أي سيرة من هذا القبيل أنا لا أدري، في فضاء المتدينات بعد لا نعيش الشعر في مو يعني بذاك المعنى الزائد. ها الى خصوصيه شنو قصدك يعني غيره بطريق اولى تريد تقول
او
يعني الصدر والبطن والى اخره انا قلت هذه القضايا القليله ماشي بس القول بان حكم غير المميز مثل حكم المحارم بحيث يجوز كشف كل شيء امامه ما الدليل على أنه لا يوجد تفاوت؟ الدليل واضح ولا يبدين زينتهن إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فلا يجوز إبداء شيء من الزينة للطفل الذي ظهر على عورات النساء بمفترض الإطلاق جميع الزينة جاءت روايات قالت الزينة التي هي الشعر يجوز إبداؤها فنخرج عن هذا الإطلاق بخصوص الشعر أزيد من الشعر لا نستطيع أن نخرج هذا الإطلاق لا يوجد مقيد له إلا هاتان الروايتان فالتقيير بقدره والباقي يبقى تحت الإطلاق وما المانع من الالتزام بهذه النتيجة وهذه توافق الوجدان الديني إنصافا فإن ابن العشر سنين إذا كان أخا غير ابن العشر سنين إذا كان غريبا الآن السير العملية هم قائمة على هذا لأن هذا أخ عاش معها في البيت من بداية الحياة مثلا وكذلك الآخرين أو الآخر موت
الشيخ ما يقول إن الشعر مثال
الشعر مثال لا ما هو كأن الشيخ مو هذا جيد يبقى الشق الأخير في هذه النقطة الشق الثاني في هذه النقطة وهو
النظر
إطلاقها سالم وصير هو يقول إطلاقها سالم والروايتان تقيدان ونحن نقول كما يقول السيد الروايتان تقيدان لكن تقيدان بمقدارهما والمقدار هو الشعر مو أزيد من الشعر إذا نتعدى عنه إلى بعض الأجزاء الملازمة أو التي لا نحتمل الفرق بينها وبين الشعر
أكثر من
إيه بس السيد الخوي لا السيد الخوي حسب كلامه معتمد على الروايتين في أخير شيء وأخيرا هو أصل تعبير هذا فمن غير البعيد دعوى قيام السيرة على الجواز أيضا بعد ما يقيد وينهي البحث بعبارة مختصرة نصف سطر
بالنسبة للشعر أو للنان
بالنسبة لكل هذا هو الظاهر الفتوى على هذا حسب الظاهر فتوى على هذا كأنه بس البعض قد يحتاط احتياط وجوبي
نكتة
أي نكتة في التعميم إلى غير الشعر سيرة يعتبرون أن السيرة قائمة على عدم الاحتياط من الأطفال هذه السيرة تختلف باختلاف الأعراف يا أخي وين عندكم في البحرين هكذا وبتختلف باختلاف البلدان والأعراف الحضر والأرياف
نقصد لو تركنا السيرة
أي
يمكن انتفاع على السيرة بأي وجه
لا 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 شوفوا ما في الا الروايتين يا اخي اي جيد ما في مشكله يلا وياك احنا ظاهر قوله تعالى او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هو الثاني يعني الحرمه بالنسبه للمميز باعتبار ان المستثنى هو غير المميز فقط فيبقى المميز على عموم المنع ولا يبدين زينتهن يعني كل الزينه جيد لكن للبزنطي صحيحته تدلان بالصراحة على عدم وجوب التستر من الصبي حتى يبلغ تستر مطلق
كيف عمم الشعر إلى الباقي هنا النكتة ما هي
أي نكتة ما في نكتة
لكن هذا التستر كشف الشعر
فقد روى فقد روي عن الرضا عليه السلام أنه قال يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن 7 سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم وروي عنه أيضا لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام. النكته بالعكس على عكس ما يريد السيد، هذا اللي انا اثرت كانه غير الشعر مفروغ منه انه لا يكشف. غير الشعر هي طبعا ان يقال بانه اذا جاز في الشعر فجاز الكشف في غيره بطريق او لا كما ترى. فان غيره اعمق منه كما هو واضح.
تستر لكلام السرخوري انه يبدو انه يريد فيه الشعر.
لا حتى فتوى على الاعم من هذا، حتى فتوى السيد المعروف عنه على قراءه او على كذا اعم من هذا.
هل علق على كلام الارواح نادر؟
اي صاحب العروه موافق.
لا لا سيد الخوري يقصد يعني جاب شيء اضافي انه يشير الى ان
في الفتوى، في الفتوى ولا واحد معلق على فتوى العروه. الغريب سيد الخوي مخالف صاحب العروة في فروع عديدة هنا، بينما في التعليق ما معلق أي تعليق. سيأتي إن شاء الله في البحث القادم لا بأس بتقبيل الرجل الصبية، أيضا مخالف هو أنه التحديد بست سنين مو مقبول، لأن الروايات اللي دلت على ست سنين كلها ضعيفة، إما سندا ودلالة أو دلالة فقط أو سندا فقط. ومع ذلك هو ينتهي إلى نتيجة أنه لا مانع من تقبيل الطفلة حتى لو كانت بنت 8 سنين ما دامت غير بالغة. طبعا لا بقصد الشهوة وإثارة الشهوة، ولا ذاك حرام حتى بالحجر كما قلنا مرارا. فحينئذ
حجر منحوت.
أنت تتعلم هذا الشيء؟ حينئذ القضية واضحة من هذه الجهة. يعني أنا ما أدري السيد يجول في ذهنه الشريف شيء لا نصل إليه، طبعا مطالبه أعلى منا بكثير، ولكن إذا المقصود الفحوائية والأولوية فهي ممنوعة جدا، واضح جدا ارتكازا وواقعا ممنوعة، فإن إثارة بعض أعضاء الجسد الأخرى أكثر من الشعر وجدانا. وإذا المقصود إلغاء الخصوصية فمن أين لنا إلغاء الخصوصية مع احتمال كون الملاك أشد في غيرها، إن لم أقل مع إحرازه كما هو المصادرة العرفية. بقي فرع للأسف الوقت وهو قضية النظر إلى الصبي والصبية المميزين من المعاكسين، يعني نظر المرأة إلى الصبي المميز ونظر بعد الفراغ عن العكس. هذا بحثناه سابقا، أن الطفل المميز لا يحرم عليه النظر باعتباره مبالغ، قد يمنع يحجب، ولكن هو شرعا لا يكلف. يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.